نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم غزا. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وهب بن جرير وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم رضي الله عنه فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: وأيتهن كان أول؟ قال: ذات العشيراء أو العسيراء. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: الغزوات جمع غزوة، وأصل الغزو القصد. قال: والمراد بالغزوات هنا ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه وبجيش من قبله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه للجهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. سئل زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ أنت يا زيد بن أرقم رضي الله عنه. قال: 17 رضي الله تعالى عنه. قلت: وأيتهن كان أول؟ قال: ذات العشيراء أو العسيراء. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما البعوث والسرايا، البعوث التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث الصحابة رضي الله عنهم للجهاد وهو بالمدينة صلى الله عليه وسلم، فعند ابن إسحاق رحمه الله 36. البعوث والسرايا 36، وعند الواقدي 48، وحكى ابن الجوزي في التلقيح 56، وعند المسعودي 60، وبلغها شيخنا في نظم السيرة زيادة على 70. يعني البعوث التي كان يبعثها الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقع عند الحاكم في الإكليل أنها تزيد على 100، فلعله أراد ضم المغازي إليها، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ووقع في الترمذي العشير أو العسير بلا هاء فيهما، وفي رواية مسلم رحمه الله: ذات العسير أو العشير. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال القاضي في المشارق: وهي ذات العشيرة بضم العين وفتح الشين المعجمة. قال: وجاء في كتب المغازي، وجاء في كتاب المغازي، يعني من صحيح البخاري رحمه الله، عسير بفتح العين وكسر السين المهملة بحذف الهاء، قال: والمعروف فيها العشيرة مصغرة بالشين المعجمة والهاء. قال: وكذا ذكرها أبو إسحاق رحمه الله، وهي من أرض مذحج، قبيلة مذحج. وقال الحافظ رحمه الله: قول قتادة رحمه الله العشيرة بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وإثبات الهاء هو الذي اتفق عليه أهل السير وهو الصواب. وأما غزوة العسيرة بالمهملة فهي غزوة تبوك. قال الله تعالى: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي المشق، وسميت بذلك لما فيها من المشق، وهي بغير تصغير، في ساعة العسرة. وأما هذه فنسبت إلى المكان الذي وصلوا إليه، واسمه العشير أو العشيرة، يذكر ويؤنث وهو موضع. وذكر ابن سعد رحمه الله أن المطلوب في هذه الغزاة، في هذه الغزات، هي عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة، فقاتلهم ففاتهم وكانوا يترقبون رجوعها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاها ليغنمها، فبسبب ذلك كانت وقعة بدر. قال ابن إسحاق رحمه الله: فإن السبب في غزوة بدر ما حدثني يزيد بن رومان عن عروة أن أبا سفيان، وكان مشركا في ذاك الحين، أن أبا سفيان كان بالشام في 30 راكبا، منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص، فأقبلوا في قافلة عظيمة، إبل محملة، في قافلة عظيمة فيها أموال قريش، فندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أي حرض الصحابة على الخروج في سبيل الله. وكان أبو سفيان يتجسس الأخبار، أي يبحث عن الأخبار ويسأل، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه، أي دعاهم للخروج للجهاد بقصدهم، فأرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى قريش بمكة يحرضهم على المجيء لحفظ أموالهم ويحذرهم المسلمين، فاستنفرهم ضمضم، فخرجوا في 1000 راكب ومعهم 100 فرس، واشتد حذر أبي سفيان، فأخذ طريق الساحل وجد في السير حتى فات المسلمين. فلما أمن أرسل إلى من يلقى قريشا يأمرهم بالرجوع، فامتنع أبو جهل من ذلك، فكان ما كان من وقعة بدر، والحمد لله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، المسلمون 300 وبضع عشر والمشركون 1000 مستعدون، ولكن الله تعالى نصر المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. باب ما جاء في الصف للقتال والتعبئة عند القتال والاستعداد والتهيؤ. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة ابن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا، عبأهم وهيأهم من الليل صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قال في النهاية، قال ابن الأثير في النهاية في شرح غريب الحديث: يقال عبأت الجيش عبأ وعبأتهم تعبئة وتعبيئا، وقد يترك الهمس فيقال عبيتهم تعبية، أي رتبتهم في مواضعهم وهيأتهم للحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبأ أصحابه ببدر ليلا صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي أيوب رضي الله عنه، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فلم يعرف، وقال محمد بن إسحاق سمع من إكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. فهذا الراوي محمد بن إسحاق قال الشارح في سنده محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي، قال وهو ضعيف. وحين رأيته أي حين لقيت البخاري رحمه الله ثم ضعفه بعد، أي بعد ذلك ضعف في تهذيب التهذيب، قال البخاري رحمه الله فيه نظر أي فيه ضعف. فقيل له في ذلك فقال أكثر على نفسه. على كل، محمد بن حميد الرازي فيه ضعف. باب ما جاء في الدعاء عند القتال. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال سمعت رضي الله عنه يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب جموع الكفار فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. فالاستعداد بالعدد والعدد مطلوب، ولكن يجب الاعتماد على الله، يجب على المسلمين أن يعدوا العدد والعدد لقتال الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دين الله تعالى، ولكن عليهم أن يعتمدوا على الله، وعليهم أن يتمسكوا بدين الله، وأن يحذروا الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي هي سبب الفشل وسبب كل بلاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله، يطلب النصر من الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاعتماد على العدد أو العدد والتعاظم بالكثرة والإعجاب بالكثرة هذا لا يجوز، بل هذا سبب للفشل. بعض الشباب قالوا يوم حنين لن نغلب اليوم من قل، يعني كثير ما نغلب، فالله جل وعلا نبههم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بالكثرة، بل عليهم أن يلجأوا إلى الله ويتضرعوا إلى الله، فالنصر من عند الله جل وعلا. فيوم بدر نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكانوا 310 وكان الكفار 1000 في أتم استعداد، نصر الله تعالى المؤمنين. ويوم حنين كانوا 12 ألف، ولكن لما قال بعضهم ما قال الله تعالى نبههم. فلا بد من الاعتماد على الله والتضرع إلى الله وعدم العجب. باب ما جاء في الألوية. الألوية جمع لواء. حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمر بن الوليد الكندي ومحمد بن رافع قالوا حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عمار هو الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: اللواء علم الجيش. اللواء علم الجيش وهو دون الراية، يعني أصغر من الراية، لأنه شقة ثوب يلوى. اللواء قطعة ثوب يلوى، ويشد إلى عود الرمح. هذا اللواء يربط بعود الرمح ويربط. والراية علم الجيش، ويكنى أم الحرب، يقال لها أم الحرب، وهي فوق اللواء أي أكبر من اللواء. حدثنا قال: هذا حديث غريب. كان لواء الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل مكة أبيض. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وسألت محمدا يعني البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وقال غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، لم يحرم لأنه قدم للجهاد في سبيل الله لتطهير مكة من الوثن والأوثان. قال محمد وهو البخاري رحمه الله: والحديث هو هذا. والدهن عمار الدهني، والدهن بطن من بجيلة من قبيلة بجيلة، وعمار الدهني هو عمار ابن معاوية الدهني، ويكنى أبا معاوية، وهو كوفي ثقة عند أهل الحديث رحمهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء في شهر رمضان، وفتح الله تعالى عليه مكة ومكنه من رقابهم صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أنجز وعده ونصر عبده، دل وعلا. باب في الرايات جمع راية. قال الشارح: وقد عرفت معناها والفرق بينها وبين اللواء. اللواء صغير والراية أكبر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا أبو يعقوب الثقفي، حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. قال الشارح: وهي بردة من صوف. نمرة بردة من صوف. كانت راية الرسول عليه الصلاة والسلام سوداء مربعة، يعني متساوية من الأرجح من الجهات الأربع صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة، وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم، وروى عنه أيضا عبيد الله ابن موسى رحمهم الله. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله. قال: وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم الكوفي، وثقه ابن حبان، وفيه ضعف، أي وفيه شيء من ضعف، من الثامنة أي من الطبقة الثامنة، كذا في التقريب، تقريب التهذيب الحافظ ابن حجر رحمه الله في تراجم، في تراجم رواة الصحيح الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن إسحاق هو السالحاني، حدثنا يزيد بن حيان قال: سمعت أبا مجلس لاحق بن حميد يحدث عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. وعرفنا أن اللواء أصغر من الراية، الراية أكبر من اللواء. هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه ابن ماجه والحاكم رحمهم الله. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه البخاري رحمه الله، وأخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث في تاريخه الكبير من رواية يزيد، هذا مختصرا على الراية، راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، اختصر بهذا. باب ما جاء في الشعار. قال الشارح رحمه الله: قال في القاموس وهو من كتب اللغة: الشعار ككتاب، على وزن كتاب، شعار على وزن كتاب، العلامة في الحرب والسفر، يعني يجعل علامة في الحرب وفي السفر. وقال في النهاية لابن الأثير رحمه الله: ومنه الحديث إن شعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزو: يا منصور أمد أمد. من هذه الكلمة كانت علامة يعرف بها المسلمون، أي علامتهم التي كانوا يتعاونون بها في الحرب هذه الجملة: يا منصور أمد أمد، أي اقتل الكافر، اقتل الكافر. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب ابن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. يعني حتى يعرف المسلم من غيره، علامة يعرف أن هذا مسلم وهذا مشرك، لأنهم إذا هجموا بالليل اختلط الناس. قال الشارح رحمه الله: وقال الخطابي معناه الخبر، حاميم لا ينصرون جملة خبرية، ولو كان بمعنى الدعاء لكان مجزومة أي لا ينصرون. وإنما هو إخبار، كأنه قال والله إنهم لا ينصرون، إن الكفار لا ينصرون. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري، وروى عنه عن المهلب ابن أبي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أقسام الضعيف، لأنه لا يدرى هذا الذي سقط منه، لم تعرف عدالته. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة، وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. قال الشارح رحمه الله: قوله صنعت سيفي على سيف سمرة أي على هيئة سيفه، يعني مثل سيفه، وكان حنفيا. قال في المجمع في حديث سيفه وكان حنفيا هو منسوب إلى أحنف ابن قيس تابعي كبير، وتنسب إليه لأنه أول من أمر باتخاذها، أي أول من أمر باتخاذ السيوف، فقيل حنفيا نسبة إلى أحنف ابن قيس لأنه أول من أمر باتخاذ تلك السيوف. حدث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعيد الكاتب وضعفه من قبل حفظه، في سنده راو في حفظه ضعف. باب في الفطر عند القتال، إنه إذا كان في رمضان وخرج للجهاد في سبيل الله. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران، فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر وأفطرنا أجمعين. هذا حديث حسن صحيح. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما بلغ، أي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران، قال في النهاية وهو واد بين مكة وعسفان، واسم القرية المضافة إليه مر بفتح الميم والتشديد الراء، يعني وادي فاطمة الجموم. لما وصل هناك فآذننا بلقاء العدو، أعلمنا أننا سنلقى العدو الجهاد في سبيل الله، فأفطرنا، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. أولا هم مسافرون، ثانيا أنهم يقابلون العدو ويحتاجون إلى القوة، فأمرهم أن يفطروا ليتقووا في الجهاد في سبيل الله ويقضوا بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان صلى الله عليه وسلم، فلما وصل مر الظهران أمرهم أن يفطروا ليتقووا للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. باب ما جاء ابن عم. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه مسلم وأبو داود رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في الخروج عند الفزع. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، أنبأنا شعبة عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه يقال له مندوب، فقال: ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا. وفي الباب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلح، سمع صوتا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على شجاعة، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة واسمه زيد بن سهل رضي الله عنه يقال له مندوب، اسم ذلك الفرس مندوب، فقال: ما كان من فزع، أي ليس هناك خوف، ضمأنهم أن ذلك الصوت ليس بشيء، وإن وجدناه لبحرا. هذا وصف للفرس، أي إن هذا الفرس سريع كالبحر. قال الشارح رحمه الله: قال الأصمعي: يقال للفرس بحرا إذا كان واسع الجري. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي وأبو داود قالوا: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. فهذه شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خرج وحده ثم رجع وطمأنهم وقال: إن هذا الفرس سريع كالبحر صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الثبات عند القتال. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه آخذ بلجامها، بلجام الفرس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ تركتم الرسول وفررتم؟ قال البراء رضي الله عنه: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ثبت ولم يتحرك، ثقة بالله واعتمادا على الله جل وعلا، ولكن ولى سرعان الناس. قال الشارح رحمه الله: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة. ولا سرعان الناس الذين يسرعون ولا يتأملون في الأمر. فلقتهم هوازن بالنبل، أي هوازن رمتهم بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه آخذ بلجامها، بلجام الفرس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وابن عمر رضي الله عنهما، هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، حدثنا أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لمولّيتان، وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله: قوله وإن الفئتين لمولّيتان، كذا في النسخ الحاضرة، وأورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في الفتح نقلا عن الترمذي، وفيه وإن الناس لمولّين، يعني انهزموا وفروا، مكان وإن الفئتين لمولّيتان، حيث قال روى الترمذي رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين، وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. قال الحافظ: وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين. وروى أحمد والحاكم رحمهم الله من حديث عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا، من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة رضي الله تعالى عنهم. وهذا كما تقدم حصلت الهزيمة بسبب كلمات قالها بعضهم. بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة، فالله تعالى نبههم وأجبوا وظنوا أن النصر بالكثرة فنبههم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. نعم. اقرأ. ايش هو؟ الآن يأتي. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. قال ولقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا، قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس، على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفا، فقال لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني الفرس صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. قال الشارح أحسن الناس خلقا، خلقته كانت حسنة، وخلقا أخلاقه كانت حسنة، وصورة وسيرة ونسبا وحسبا ومعاشرة ومصاحبة صلى الله عليه وسلم. وأجود الناس أي أكثرهم كرما وسخاء صلى الله عليه وسلم. وأشجع الناس أي قوة وقلبا، كان شجاعا واثق بالله جل جلاله. قال ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا ففزعوا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري، ليس عليه سر، عري ليس عليه سر كما هو، يعني هم سمعوا صوتا والرسول ذهب إلى جهة الصوت ورجع وحده صلى الله عليه وسلم. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه عري، أي ليس على الفرس سرج وهو متقلد سيفه، الرسول صلى الله عليه وسلم متقلد سيفه أي في عنقه السيف صلى الله عليه وسلم، وهو فقال لم تراعوا أي لا تخافوا، لم تراعوا، طمأنهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني الفرس يعني سريعة. هذا حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في السيوف وحليتها، يعني ما تزين به السيوف، الزينة التي توضع على السيوف. حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر البصري، حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. مزيدة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، وعلى سيفه ذهب وفضة، يعني مزين بالذهب والفضة. قال الشارح: في النهاية هي التي تكون على رأس قائم السيف، القبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل ما تحت شاربي السيف، وفي القاموس قبيعة السيف ما على طرف مقبضه، طرف المكان الذي يقبض به السيف من فضة أو حديد. قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، هذا حديث غريب، وجد هود اسمه مزيدة العصري رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: قال الدرمشتي: حديث مزيدة لا يقوم به حجة، إذ ليس له سند يعتد به. ذكر صاحب الاستيعاب حديثه وقال: إسناده ليس بالقوي، انتهى. وقال الذهبي بالميزان رحمه الله في ترجمة طالب بن حجير بعد ذكر هذا الحديث: ما لفظه؟ قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحافظ أبو الحسن القطان: هو عندي ضعيف لا حسن، يعني الحديث ضعيف وليس بحسن. وصدق أبو الحسن، تفرد طالب به وهو صالح الأمر إن شاء الله، وهذا منكر، فما علمنا في حلية سيفه صلى الله عليه وسلم ذهب، انتهى كلام الذهب. قال الشارح رحمه الله: قلت: ويدل على ضعف هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند البخاري رحمه الله: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك، الآنك أي الرصاص والحديد، العلابي لعلها سيور من جلد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف لتزيين السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الذهب والفضة أولى، بغير الذهب والفضة. وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو، وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنية، كانوا في غنى لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم رضي الله تعالى عنهم، انتهى. فالحديث في سنده ضعف. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، والقبيعة ما على طرف مقبضه، ما على طرف مقبض السيف، مكان ما يقبض به السيف، على طرف مقبضه من فضة. هذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أبو داود والنسائي والدارمي رحمهم الله. قال الترمذي رحمه الله: وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. أما ذكر الذهب فذلك الحديث في سنده ضعف، وعلى سيفه ذهب وفضة، ذكر الذهب سنده ضعيف، وأما ذكر الفضة فهو حديث حسن. باب ما جاء في الدرع. حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، رضي الله تعالى عنه. وفي هذا دليل على أخذ الأسباب، اعمل الأسباب. الدرع قميص من حديد يلبس في الجهاد في سبيل الله، فأخذ الأسباب مشروع، والاعتماد يكون على الله. البس الدرع والبس المغفر استعد واعتمد على الله، ففعل الأسباب مشروع، ولكن الاعتماد يكون على الله لا على الأسباب. وفي الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد رضي الله عنهما، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. قال الشارح: وأخرجه أحمد رحمه الله. باب ما جاء في المغفر. قال الشارح رحمه الله: المغفر كمنبر، أي على وزن منبر، مغفر وبها زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح، يعني حلق من حديد توضع على الرأس حتى إذا ضرب العدو لا يصيب الرأس، يعني حلق من حديد تلبس على الرأس. ففعل الأسباب مشروع، والاعتماد على الله جل وعلا. حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله: من دخل المسجد فهو آمن. سبب ذلك ما روى ابن إسحاق رحمه الله في المغازي، حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح قال: لا يقتل أحد إلا من قاتل إلا نفرا سماهم، إلا رجالا سماهم، فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد. وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلما، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، يعني عاملا يقبض الزكوات من أهل الأموال، بعثه لذلك. وبعث معه رجلا من الأنصار، بعث مع ابن خطل رجلا من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه، وكان مسلما. فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسا ويصنع له طعاما، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدى عليه فقتله، قتل غلامه، أعوذ بالله. ثم ارتد مشركا، نعوذ بالله. وكانت له قينتان، أمتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الإجرام أمر بقتله وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، لأنه ارتد عن الإسلام وقتل غلامه ظلما وعدوانا، وأمر جاريتيه أن تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمر بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. هذا ابن خطل. هذا حديث حسن صحيح، قال الشارح رحمه الله، وأخرجه البخاري في الحج، في كتاب الحج، وفي الجهاد، وفي المغازي، وفي اللباس، وأخرجه مسلم رحمه الله في المناسك، وأبو داود رحمه الله في الجهاد، والنسائي رحمه الله في الحج وفي السير، وابن ماجه رحمه الله في الجهاد. قال: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه كبير، لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري رحمهم الله. باب ما جاء في فضل الخيل. حدثنا هناد، حدثنا عبثر ابن القاسم عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصي الخيل. الله تعالى جعل الخير في معقودا في نواصي الخيل، الناصية مقدمة الرأس، إلى يوم القيامة. ثم بيّن الأجر والمغنم، من جاهد عليها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه ينال الأجر والغنيم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح، قال الشارح رحمه الله، وأخرجه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه والطحاوي رحمهم الله تعالى. وعروة هو ابن الجعد البارقي رضي الله عنه، ويقال عروة ابن الجعد. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة، إمام المسلمين إذا دعا إلى الجهاد في سبيل الله تعالى لزم الجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله. باب ما يستحب من الخير. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن، حدثنا عيسى بن علي ابن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في الشقر. قال الشارح رحمه الله: يمن الخيل أي بركتها، الله جعل البركة في الخيل في الشقر. قال الشارح بضم أوله شقر جمع أشقر وهو بمعنى أحمر. قال في مختار الصحاح: الشقرة لون الأشقر، وهي في الإنسان حمرة صافية وبشرته مائلة إلى العمر وبشرته مائلة إلى البياض، وفي الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف والذنب، فإن اسود فهو الكميت. إذا اسود العرف والذنب يسمى الكميت، وإذا احمر يسمى أشقر. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله. فالله تعالى جعل البركة في الخيل الشقر الحمر. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية أي على هذا اللون. قال الشارح رحمه الله: خير الخيل الأدهم. قال الشارح: قال التوربشتي: الأدهم الذي يشتد سواده. وقوله الأقرح الذي في وجهه القرحة بالضم وهو ما دون الغرة، يعني فيه بياض يسير. الأقرح الذي في وجهه بياض قليل. الأرثم بالمثلثة أي في جحفلته العليا بياض، يعني أنه الأبيض الشفة العليا، شفته العليا فيها بياض. وقيل الأبيض الأنف، أنفه أبيض. والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير، الجحفلة يعني الشفة بالنسبة للخيل والبغال والحمير يقال جحفلة يعني الشفة. ثم الأقرح المحجل. قال: التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث منها أو في رجلين قل أو كثر بعد أن يجاوز الأرساق. الرسغ هو الرسغ، هذا يسمى الرسغ، يفصل الكف ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين.